أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الثاني، ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا أنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات، كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه إذا كان فيه ضرر كبير، وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه وممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير كالضرب والقيام والقعود ونحوها، مما يختلف حسنه وبحقه. كان الكلام في الدرس الماضي في بيان أدلة الأشعري على بطلان كون القبح، كون الحسن والقبح من الأمور العقلية. ذكرنا بالأمس الدليل الأول على كون الحسن والقبح ليس من الأمور العقلية كما يقول الأشعري. الدليل الثاني، للأشعري أن يقول هكذا: لو كان الحسن والقبح عقليين، شبيه بالأمس، لما اختلف حسب الوجوه والاعتبارات. إذا نظرنا إلى الحسن والقبح نجد أنهما يختلفان بحسب الوجوه والاعتبارات، فقد يكون الحسن مرة حسنا وأخرى قبيحا بحسب اختلاف الوجوه والاعتبارات، وهذا يعني أنهما ليسا عقليين، إذ لو كانا عقليين لما اختلفا، ولكننا نجد أنهما يختلفان، هذا يعني أنهما ليسا عقليين. فمثلا الأشعري يقول: إذا جئنا إلى الصدق، الصدق مرة يكون حسن وأخرى يكون قبيح، مرة يكون ممدوح وأخرى يكون مذموم، فإذا كان الصدق فيه هلاك مؤمن يكون مذموما يكون قبيحا، إذا كان الصدق فيه نزاع عائلي بين زوجين يكون قبيحا، نعم إذا كانت الصدق مصلحة يكون قبيحا. فإذا الصدق يختلف حسب الوجوه والاعتبارات، وهكذا في الكذب، وهكذا في الضرب، وهكذا في القعود، وهكذا إلى آخره. فما دون الحسن أو القبح يختلف حسب الوجوه والاعتبارات، أنهما ليسا من الأمور العقلية. لماذا؟ لأن الأمور العقلية لا تختلف بحسب الوجود والاعتبار. هذا هو الدليل الثاني للأشعري على إثبات قوله شرعيان وليس عقلي. شرعيان عقلي وليس عقلي. الجواب على نقول هكذا: نحن قلنا الحسن والقبح فصل الحسن والذاتي الحسن والقبح الأرضي ولا ضروري، يعني ما لا يكون علة تاما ولا يكون مقتضيا. وعرفنا هذه الأقسام الثلاثة، قلنا الحسن والقبح الذاتي ما يكون علة تامة للحسن أو القبح ولا يختلف بحسب والاعتبارات كالعدل، حسن دائما كالعلم حسن دائما، وكالظلم والجهل قبيحان دائما. فالحسن والقبح الذاتي لا يختلف بحسب الوجوه والاعتبارات. أما الحسن والقبح القسم الثاني العرضي، هذا يختلف حسب الوجوه والاعتبارات. ومثلنا بتعظيم، قد يكون تعظيمه عقلي ونفسه حسن، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من كونه حسنا ويحوله إلى قبيح. متى؟ إذا كان في تعظيم الصديق، في تعظيم المؤمن، إذا كان هناك إهانة لمن آخر. وعندنا قسم ثالث، ما لا يكون علة تامة ولا مقتضيا للحسن والقبح، وإنما ويكون حسنا، وإذا صدق عليه عنوان القبح يكون قبيحا. ثم حللنا وعلى القسم الأول، يعني في الحسن والقبح الذاتي صحيح، والذاتي لا يختلف بحسب. أما الثاني ما فيه اقتضاء هذا يختلف بحسب الوجوه والاعتبارات. أيها الأشعري، دليلك هذا فيه خلق القبح الذاتي، والمثال الذي ذكره على بطلان كون الحسن والقبح عقليين ليس مرتبطا بالحسن والقبح الذاتي، إنما من قسم الحسن والقبح العرضي. فعلى بطلان ما نقول استدل بمثال من الحسن والقبح الذاتي وثبت أنه يختلف بحسب الوجوه والاعتبارات، نحن نتفق معك. أما نزاعنا في وادي آخر، نزاعنا في قسم ودليلك أنت في قسم آخر، نزاعنا في الحسن والقبح بمعنى يفعل أو لا يفعل في القسم الأول في الحسن والقبح وليس العربي ولا القسم الثاني، أنت اختلفت معنا في الذاتي لكن مثلت لنا بالعربي، فهذا خلط في مدعاه. إذن الدليل أنه لا يكون مدعى الأشعري. إلى هنا ذكر المصنف دليلين للأشعري الأول والثاني ورد كلا الدليلين. خذ أيها المصنف، أنتم العدلين، أنتم العدلين، عندكم أدلة على كون الحسن والقبح عقليين؟ المصنف يقول نعم عندنا أدلة. فإذا من الآن شروع في ذكر أدلة العدلية على إثبات أن الحسن والقبح من الأمور العقلية وليس الشرعية كما قال الشيخ. الدليل الأول، الدليل الأول على كون الحسن والقبح من الأمور العقلية نقول هكذا، حتى لو لم يحكم الشارع، حتى لو لم يحكم الشارع بأن بالحسن والقبح نقول فكل عاقل وإن لم يلتزم بشريعة من الشرائع أو دين من الأديان كل عاقل يحكم بهم حتى لو فرضنا أن الشارع لم يحكم، فكل عاقل وإن لم يكن متدينا بدين، هذا العاقل بما هو عاقل لا بما هو ملتزم بدين بشريعة، بما هو عاقل يحكم بالحسن والقبح، يحكم بالحسن والقبح حتى مع فرض أن الشارع لم يحكم بالحسن والقبح. دليل واضح، الدليل واضح. لو جئنا إلى كل عاقل وسألناه ما رأيك في العدل؟ حسن أم قبيح؟ ها نقول له أولا أنت متدين ملتزم بدين، يقول نعم. إذا ما أسألك، أسأل واحد ما ملتزم بدين، ما ملتزم بشريعة، أسأله أقول له هل العدل عندك كعاقل؟ حسن يقول نعم، يقول نعم. وهل الظلم عندك قبيح؟ يقول نعم. فكل عاقل وإن لم يلتزم بشريعة من الشرائع يحكم بأن العدل حسن وأن الظلم قبيح، يحكم بأن العلم حسن والجهل قبيح. فهذا لا يحتاج إلى حكم الشارع، يكفينا حكم العقلاء، فالعقلاء بما هم عقلاء لا بما هم ملتزمون بشرائع دينية يحكمون بالحسن والقبح. إذن الحسن والقبح أمران عقليان وليس شرعيان. الأشعري في رده على هذا الدليل يقول هذا عود على بدء دليلكم أيها العدلية، عود على بدء. أرجعتمونا إلى الوراء إلى حيث بدأنا. كيف؟ يقول أيها العدلي أشكلت علي حينما مثلت باختلاف الوجوه والاعتبارات، أنا أشكل عليك أيضا بما يشابه هذا. أيها العدلي، نحن في الأول بحثنا وقلنا أن الحسن والقبح لهما معان ثلاثة، الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص، والحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة، والحسن والقبح بمعنى المدح والذم. نداعي أشعري أيها أي قسم؟ في القسم الثالث. أنا أتفق معك أن العقلاء، أن العقلاء، أن العاقل بما هو عاقل يحكم بالحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني، بمعنى الكمال والنقص والملائمة والمنافرة. أنا أتفق معك في هذا، أتفق معك في هذا، ولكن أختلف معك في القسم الثالث، في المدح والذم، ينبغي لا ينبغي، يفعل أو لا يفعل. هذا محل النزاع. ما دسته عدلي الذي يحكم به كل عاقل وإن لم يلتزم بدين، يا قسم الأول والثاني، ونزاعي معك في الثالث. فمن يقول أن الحسن والقبح بالمعنى الثاني يحكم العاقل؟ دليل أنا الأشعري، أنا لا أحكم به، أنا لا، إلا أن تقول أني لست بعاقل فحكم الفرد. أنا من العقلاء أيضا، أنا لا أحكم بالحسن والقبح بمعنى المدح والذم، لا أحكم بالحسن والقبح بمعنى ينبغي أو لا ينبغي، لا أحكم بهذا. فليس كل عاقل يحكم بالحسن والقبح بالمعنى الثاني. نعم، كل عاقل يحكم بالقبح وإن لم يلتزم بشريعة من الشرائع، لكن الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني كمال ونقص ملائم ومناقص. النزاع في القسم الثالث وهو الحسن والقبح بمعنى هذا لا يحكم به كل عاقل، وأنا من العقلاء ولا أحكم به. إشكال واضح؟ إشكال الأشعري على العدل؟ الجواب في دفع الإشكال، الجواب يقول المصنف: أيها الأشعري، أنت إما أن تلتزم إما وإما. إحنا إلى الآن ما فاهمين لك أنت تلتزم بماذا. أنت إما أن تلتزم أيها الأشعري، إما أن تلتزم بالإنكار المطلق بالحس والقبح، إما أن تنكر مطلق، تقول الحسن والقبح لا يكونان عقليين مطلق، أما نص نص تنكر مطلقا أو تقبل مطلقا. أنت إما أن تقول أن العقل لا مجال له في الحكم بالحسن والقبح مطلقا، يعني شنو؟ حتى في الأول أن العقل يحكم بالحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني فيجب أن تلتزم باللوازم، لأن سؤال شنو معنى أن العقل يحكم بالحسن والقبح ولو بالمعنى الأول والثاني؟ كمال ونقص. إذا العقل قال العلم كمال، يعني شنو؟ يعني فاعل العلم ممدوحا، وهذا معنى بعض بأن العلم كمال وأن هذا المنظر الجميل ملائم للنفس، حكم بهذا. شنو معنى هذا الحكم؟ إذا الإنسان حصل العلم والعلم كمال له، هذا يعني شنو؟ يعني ممدوح عند العقل عنده. فأنت إما تحب الحسن والقبح فيجب أن تلتزم باللوازم، لأنه ليس معنى حكم العقل بالكمال والنقص بالملائمة والمنافرة، ليس معنى هذا إلا أن العقلاء يمدحون فاعل الكمال وفاعل الملائمة ويذمون فاعل معنى إلا. فأنت لا تكن بين، إما أن تقبل بالمطلق أو تنكر بالمطلق. فأنت ما دمت قد سلمت بأن العقل يدرك الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني، فإذا ينبغي لك أن تسلم بالملازمة، وأن فاعل الكمال يمدح، فاعل النقص يدرك، ومنكر هذا مكابر ليس. نعم انكر ان العقل يدرك، قال قل مطلقا لا يدرك، فنحول النزاع الى نزاع اخر، وتقر بالحسن والقبح بالمعنى الاول والثاني وان العقل يدرك هذين القسمين، فلا بد ان تلتزم باللوازم، لان ليس معنى ادراك العاقل للحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص والمنافره إلا أن العقلاء يمدحون فاعله ويذمون فاعله. لا ما أدري، الدليل واضح، إشكال الأشعري واضح، الجواب على إشكاله واضح، انتهينا. قلنا شيخنا حتى لو لم يلتزم،
هذا هو حتى لو لم يلتزم.
يعني يمكن أن واحد يجي يقول أنا صحيح مو ملتزم بدين، لكن سمعت من الشرائع السابقة إذا ما كان ملتزم فكيف يقبل؟ إذا قبل كلامهم فقد التزم بشريعته. هذا معنى شيخ أحمد، إذا قبلت أنا قول شريعة فقد التزمت بالشريعة مع الشخص غير الملتزم. إذا جئنا إلى إنسان لم يسمع بالأنبياء ولا بالشرائع والقوانين وقلنا له الظلم ما رأيك فيه؟ طبعا قول المصنف، قول المصنف يقول يحكم بقبحه، العادل يحكم بحسنه، لك الحق أن تشفي لا تقتل هذا الكلام. أما هذا رأي المصنف. نعم
قال يقول أي عاقل يكون
هذا مش خلوان. شوفوا في الدرس الماضي قلنا في الفرق بين القضايا المشهورة والضرورية، قلنا ماذا؟ أن القضايا الضرورية يحكم بها كل العقل. إذا قبلنا اليوم أن به كل عقل هذا يعني أن المصنف حوله من القضايا المشهورة إلى القضايا الضرورية الأولى. ما أدري واضح هذا أو لا؟ إيه؟ معناه لا؟ في الإشكال في الجد. قال بعد واستدل العدلي. استدل العدلي. قال ناخذ من هذا الاثنين. نعم نشرح الثاني طويل بيت فقط. الدليل الثاني على صحة الدعاء، هذا الدليل شريف كيف دقيق الشريف إليه مصنف. لو لم يكن القبح والحسن شرعيين وكانا شرعيين كما يقول من الأشعري وكانا شرعيين لم يثبتا حتى شرعا لو كانا شرعيين لم يثبتا شرعا بالمختصر المفيد هكذا. لو كان الحسن والقبح شرعيا كما قال من الأشعري نحن نقول لم يثبتا شرعا فلا بد أن يكون عقليين، أن يكون عقليين لا بد أن نرجع إلى العقل في أمرهما وعدم كونهما شرعيين. هناك تلازم بين المفرد كونهما شرعيين وعدم كونهما شرعيين. كيف هذه الملازمة؟ صورت بطريقين. التصور لتصوير هذه الملازمة أن نقول هكذا، أن نقول هكذا أمرين شرعيين فهذا الشارع لا بد أن يأمر بفعل ثم يمدح فاعله ليكون الفعل حسنا. معانا هذا يعني أن الشارع لا بد أمر بالفعل مضافا إليه يمدح فاعله. قل لماذا هذا القيد؟ لأن أنا العاقل من أين أعرف أن هذا الأمر إذا جئت به فأنا ممدوح أثاب عليه؟ لازم الشارع يقول هذا أمرك به وإن جئت به أنت مثاب. وإذا الشارع ما قال حسب الفرد عقلي لا يستطيع أن يدرك المدحوسة حسب الفرد حسب الفرد الأشعري فلا بد أن يأمر الشارع بفعل
ويقول لي كلام زائد أيها العبد المكلف، إذا فعلت فأنت ممدوح المثابة. لماذا هذا الشيء زائد؟ حسب الفرد، حسب العقل الفرد، فأحتاج إلى قول شرعي. لازم الشارع يقول أمرتك بالصلاة وأنت مثاب عليها، ممدوح عليها، انجب. فنحتاج إلى شيئين، فنحتاج إلى أمر ومدح، إلى نهي وذم. هذا واضح؟ هذا واضح؟ خب سؤال، السؤال الأول، من أين نعرف، من أين نعرف، من أين نعرف أن الشارع حتى يكون الفعل حسناً يجب أن يأمر ويمدح؟ لأن نعرف بحكم العقل، بحكم العقل، بحكم العقل نعرف هذا. فرجعنا إلى العقل مرة ثانية. يعني من أين أعرف أن الشارع، من أين أعرف أن الشارع إذا أمر يجب أن يمدح؟ وإذا أنا قمت بالفعل كيف أعرف أنه وصل حسن؟ قلنا بشيء، بأن يأمر الشارع وأن يمدح فاعله. لأن العاقل ما يدرك المدح، حتى بالفرق من الأشعري العاقل ما يدرك المدح والذم، فلا بد حتى يكون الفعل حسنا يأمر الشارع قبل المدح. أقول هكذا، من يقول أن هذا حسن؟ ماكو مدح، مدح ما موجود، وعقلي لا يدرك المدح والذم، فأحتاج إلى أمر شرعي ثم بيان زائد بأن هذا ممدوح. إذا أمر ومدح يكون الفعل حسنا، إذا نهى وذم يكون الفعل قبيحا. أما إذا أمر فقط فمن أين أعرف أن هذا حسن؟ يعني نزاعي مع الأشعري أين؟ فيها أنت هذا الأمر؟ نزاعي في المدح والذم والمدح، كيف أعرف أن هذا الفعل حسن؟ فيحتاج الشارع أن يأمر بالصلاة ويقول أنت مثاب حتى أعرف أنه حسن. يصير واضح؟ أنا قلت الدليل يحتاج شوية التفات بعيد له، لا تعرف هذا المشاعر واضح بل شاعر. لا، في القرآن ما عندنا إلا نوادر جدا، آيات أوامر وبعث المدح. الشارع قال إن الصلاة تنهى خلاص. طيب هذا في كل الأوامر لو في بعض، في بعض والبعض القليل جدا كما قال، وجاء معه عقاب، هذا قليل. الشارع قال صلي بس فقط، كيف حكمت انك ممدوح الى جنب الصلاه؟
لان الشارع
من حكم بهذا؟ خلص هذا هذا ما نريده، هذا ما نريده فقط. نحن اذا ما امر الشارع العز هذه أحكام شنو سيد؟
لا لا
الحج أيضا.
نعم.
حتى الإجارات.
نعم.
شوفوا
نعم. نحن احنا نريد نثبت شيء اخر فيه. نبغى نثبت ان هذا الفعل حسن فلان قبل ان يذكر الشارع ثوابه. انت تقول لان الشارع ذكر ثوابه فهو حسن، هذا قول الاشعري. نحن نقول حسن حتى قبل الثواب. نعم. لا يفهم واضح. شوفوا سيدنا، احنا نقول هذا المقدار، يقول هذا المقدار اذا امر الشارع متى يكون حسنا؟ ليس بالامر فقط، هذا بالفضل المثور على قول الاشعري. لأن الأشعري يقول العاقل لا يدرك المدح والذم، فالمصنف العلمي يقول إذا أقول لك هذه العبارة متى يكون الشيء حسن؟ الشارع أقول الشارع أمر، من حين أعرف أنه حسن؟ إذا ذكر معه ثوابه، صحيح؟ لأن العاقل لا يدرك المدح، فلا بد أن الشارع يأمر بشيء ثم يبين فضله. إن أمر وبين الفاضل والثواب ذاك الوقت نقول هذا حسن. سؤالنا الأول، من الذي يحكم أن الشارع يجب أن يمدح؟ من اللي يحكم بهذا الأمر؟ من يحكم بأن الشارع يلزم تسلسل، يلزم إشكال؟ فنقول العقل هو الذي يحكم يجب أن يمدح الشارع، فرجعنا إلى حكم العقل. وهذا أولا. وثانيا، ولنفرض على فرضكم، فرضك أنت وجناب السابق، سلمنا أن الشارع أمر وذكر الثواب، قبلناه، قبل أنا نعم. قبلنا هذا الكلام. نقول أن الشارع أولا يأمر ويذكر معه ثواب فيكون حسن، يعني الشارع يحسن ثم العقل يدرك. قبلنا هذا. الشارع إذا فرضنا قال إذا صليت فلك 100 حسنة، قبلنا هذا. فالشارع أمر وذكر الثواب هو حسن. خب سؤال، من يقول، من يحكم، من يدرك أن كلام الشارع هذا صدق أم الشارع قال صلي لك قصف الجنة أتقبل؟ أخوة أيها الشارع، من يقول أنك صادق في هذا الكلام؟ من يقول؟ يقول الشارع يقول أنا صادق؟ لازم طرف آخر غير محل النزاع يقول أنا صادق. أطراف الأرض لم
يشكل.
لو فرضنا، لا أقصد الحكم الإدراك، الحكم الإدراك، لو فرضنا أن الحسن لا يثبت إلا من الشارع فلن يثبت حتى من الشارع، فلا بد أن نقول هما عقليان. التصوير الأول، إشكالكم احفظوه، إشكالكم احفظوه يجي، إشكالكم احفظوه يجي الإشكال. قال يعني هذا تفضيل الملازمة عليها إشكالات ملازمة، يجي إشكالات أنا. قال ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا أنه إنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات، كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا وأخرى مذموما عليه إذا كان في متى إذا كان فيه ضرر كبير. صدق لكنه مذموم، وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه وممدوحا عليه متى؟ إذا كان فيه نفع كبير كالضرب أيضا والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه، يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار. الجواب عن هذا الدليل وأشباهه يظهر مما ذكرناه من أحسن من أمن من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة كما بينا، فما كان ذاتيا هو القسم الأول علة تامة لا يقع فيه اختلاف، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح اللهم إلا أن ينقلب العنوان، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم. وأما هذا القسم الأول، وأما ما كان عرضيا فهو الذي يختلف، فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات. فمثلا الصدق إذا إن دخل تحت عنوان الكذب كان ممدوحا، عنوان العدل كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة من القيام والقعود والضرب. نعم، هذا القسم الثاني، إشكالنا في القسم الأول. والخلاصة أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصف بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال، إنما العدلية يقولون هذا المقدار، يقولون ما كان علة تامة يعني ما كان حسنه ذاتيا هذا لا يختلف بحسب الوجوه الاعتبار. وقد استدل العدلية على مذهبهم بما خلافته أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، يعني حتى لو لم يلتزم بشرع فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع. هذا الدليل. الأشعري أشكل وأجيب، هذا إشكال وأجيب عنه، إشكال من الأشعري على العدل بأن الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملائمة والمنافرة صحيح، أو بمعنى الكمال والنقص، هذا هو الذي يحكم به كل عاقل، ونزاعنا معكم في الثالث وهو مسلم لا نزاع فيه. وأما بالمعنى المتنازع، يا معنى المعنى الثالث مجحودا ففيه، فإنا لا نسلم. أشعري يقول جزم العقلاء به، نعم بعض العقلاء يمكن كلهم لا، ونحن نقول المصنف يقول إن من يدعي ضرورة حكما، وقلنا لكم بين خيارين إما تنكروا أو تسلموا، إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي، هاي ملازمة يدعي ضرورة ماذا؟ يدعي مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم، ولا شك في أن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان. عجيب، لماذا؟ لتواتره من جميع الناس، ومنكره أيها الأشعري مكابر. نعم، انكر إنكار مطلق أن العقل يدرك حتى بمعنى الكمال وبمعنى الملائمة، والذي يدفع العقلاء لهذا وكما قدمنا شعورهم بأن العادل كمال للعادل وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقاء النوع الإنساني، وشعورهم بنقص الظلم ومنافرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. فإما أن تنكروا بالمطلق أو تسلموا، فلا بد أن تقروا بالملازمة، والملازمة هي أن العقل إذا أدرك الكمال والملائمة هذا الإدراك يقتضي المدفع. الرابع، واستدل العدلية أيضا بأن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشارع، فهما لا يثبت لا يثبتان اصلا. يعني ماذا؟ حتى من طريق الشرع. وقد صوروا وقد صور بعضهم هذه الملازمة على النحو الآتي. هذا التصوير الأول: إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا بقيد، يؤمر ويمدح إلا إذا مدح مع ذلك. يعني شنو مع ذلك؟ مع الأمر. يعني إلا إذا مدح مع ذلك، يعني مع الأمر الفاعل عليه. وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذم الفاعل عليه. خب سؤالنا الأول: ومن أين نعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم الشارع فاعل المنهي عنه؟ إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا، فتوقف قصد مأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل وهو المطلوب. هذا أول. فثانيا: ثم لو ثبت أن الشارع مدح سيدنا الجليل، سيدنا اللوث لو قبلنا سلمنا بهذا، ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه سلمنا بهذا، والمفروض أن مدح الشارع شنو معنى؟ شنو معنى مدح الشارع؟ ثوابه وذمه عقابه، وهذا معنى بعد. فمن أين نعرف أن الشارع صادق؟ صحيح لو لا؟ ونعرف في مدحه وذمه إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح ها عقلا، يستحيل عليه على الشارع، لأن الشارع منزه معصوم لا يكذب. لكن من يقول أن الشارع معصوم؟ العقل يحكم بذلك، فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا. فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا. هذا هو التصوير الأول لهذه الملازمة. العبارة واضحة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.